بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت المسألة الأخيرة من باب اللقطة، وهي حول ما إذا تبدل مال الإنسان بمال غيره، كما مثل إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره، أو حذاؤه بحذاء غيره. فهنا فروع وفروض. تارة نعلم بأن الآخر تعمد، هذا الشخص الذي أخذ عباءتي تعمد بأن يبدل، شاف البشت اللي عندي خوش بشت، وبشت على تعبيرنا مأخوذ خيره، فقال خل نبدل. فتارة تعلم بتعمد الآخر بأن يأخذ مالك ويعطيك ماله، وتارة لا تعلم. والفرض العلم، مو مجرد الاحتمال أو مجرد الظن، لا تعلم أكيدا أنه تعمد بأي سبب حصل لك هذا العلم. النهاية حصل لك علم، تارة تعلم وتارة لا تعلم. فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك، جاز له أخذ البدل من باب المقاصة. باب المقاصة يعني شنو؟ يعني أخذ من الشخص الذي تعرض لأموالي بالمقدار الذي تعرض له. مثلا شخص افرضوا غصب مني هذا الجهاز، ثم وقع ما، وهذا الجهاز مثلا يسوى افرض دينار واحد، ثم وقع منه دينار بيدي بالصدفة، حصلت الدينار، هذا الدينار له، فمن باب المقاصة استطيع أن أخذ هذا الدينار و أقول دام أنك غصبت هذا الجهاز اللي سعره دينار، أنا أخذ منك هذا الدينار. هذا يسمونه باب المقاصة، تأخذ ممن تعدى عليك بالمقدار الذي تعدى ولو بدون إذنه. فهذا بما أنه تعمد، يجوز من باب المقاصة تأخذ عباءته. فإن كانت قيمته أكثر من ماله، إذا عبايته تسوى 10 دنانير وعبايتي تسوى دينار واحد، فال9 دنانير الفرق اللي عباءته أكثر من عبائتي، تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، فتستطيع أن تأخذ وتتملك وتتصرف فيه. غاية الأمر أن هذا المقدار الزائد، السعر الزائد، لابد أن إما تعطيه له، تقول تعال هذا خذيت بشتي وأنا خذيت بشتك، بس بشتك يسوى أكثر من بشتي، هذا الزائد، إذا يمكن الوصول إلى المالك. إذا لا يمكن الوصول إلى المالك فتتصدق بالمقدار الزائد. هذا كله في فرض التعمد. وإذا نفس السعر أو أقل، البشت اللي هو معطيني إياه أقل سعرا من البشت الذي أخذه مني، أو مساو في السعر نفسه، ما ليش ما أخذ، هو نفس السعر. ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى تصدق ودفع الفرق بعد ماكو. أما إذا لم يعلم أنه تعمد ذلك، تارة، هذا من قسم إلى قسمين، صورة عدم العلم بالتعمد، تارة تعلم برضاه لأي سبب، ما تعمد، بالغلط أخذ حذائي مثلا، ولكن أعلم أنه راض، بما أن مثلا هذا المكان كثيرا ما الأحذية تتبادل، والناس يرضون عن الشخص الذي أخذ حذائهم، كما في الحج مثلا كثيرا ما الأحذية تتبدل وما حد يحاسب الثاني ولو عن غير عمد، ولكن لا يحاسب صاحب الحذاء الآخر. فإن علم بالرضا أو فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه. إيه نعم، يعني أنت أخذت حذائي وأنا أخذت حذائك، ولكن أعلم بقرينة ما بأمارة ما أنك راض بأن أتصرف في هذا الحذاء ولو لم تتعمد بأخذ حذائي، فجاز لي التصرف والتملك إلى آخره. وإلا يعني هني المشكلة، لا هو متعمد ولا أعلم برضاه بالتصرف، بالغلط ما أخذ حذائي وحذائي يسوى 10 أضعاف حذائهم، فما أعلم أنه راض بالتصرف ولا أعلم بأنه تعمد بالتبديل هذا. وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، مو حكم اللقطة، حكم مجهول المالك. قلنا سابقا شنو الفرق بين اللقطة وبين مجهول المالك؟ اللقطة تستطيع أن تتملكها، ولكن في غالب الفروض يعني في اللقطة. مجهول المالك لابد أن تتصدق به بعد اليأس، مو سنة تعرف به مجهول المالك. مجهول المالك تعرف به إلى اليأس ثم تتصدق به. فيقول هذه الصورة لا يصدق عليها أنها شنو لقطة، لا يصدق على الفرض أنه لقطة، بل يكون مجهول المالك. ليش ما يصدق لقطة؟ أنا أخذت، هو أخذ حذائي وأنا أخذت حذائه،
عندك
إجازة، حتى اللقطة ما عندي إجازة، من باب أن هذا الشيء ليس ضائعا، لا يصدق عليه أنه ضاع منه حذاؤه مثلا، لا يصدق عليه أنه ضاع منه، فمو لقطة، مو الشيء الضائع أنت أخذته، لا بالغلط بادل الحذائي وأنت تجهل مالكه، فيكون مجهول المالك. صدق اللقطة في المورد محل إشكال، لا يصدق عليه أنه لقطة. فإن يأس منه، إيه نعم، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك. فإن يأس منه يعني يفحص حتى اليأس، إذا يأس شو يسوي؟ يقدر يتملكه من باب المقاصة ولا ما يقدر؟ فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال. إذا لم تعلم بالتعمد ولم تعلم برضاه، أخذ هذا المال بما أنه ما تعمد بأن يتعدى على مالك، اشتباها أخذ حذائك، فالمقاصة لا تأتي هنا في صورة الاشتباه والغلط والخطأ في التعدي. المقاصة تأتي حينما يكون الطرف الآخر متعمدا في التعدي على أموالك، فأنت تتعمد وتأخذ أمواله. أما في صورة عدم التعمد لا تأتي المقاصة. ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، ما نقدر نقول المقاصة. والأحواض شو سوي الحين؟ عرفت به ويأست، المقاصة ما تأتي بما أنه غير متعمد أو لا أعلم بتعمده. الأحواض التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، تستأذن من الحاكم الشرعي وتتصدق به. وأحوط من التصدق أخذه وفاء ثم التصدق به. في الدرجة الأولى لا يجوز الأخذ مباشرة، فالاحتياط يقتضي التصدق. يقول الأحوط من الاحتياط أن تأخذ ثم تتصدق. ليش هذا أحوط؟ الأخذ شلون يصير أحوط من عدم الأخذ؟
لأن إما أن يكون يصدق عليه لقطة، وإما أن لا يكون يصدق عليه لقطة، فالجمع ما بين هذين العنوانين يكون بالأخذ ثم بالتصدق.
إيه نعم، هو الحين إما نقول لقطة وإما نقول شنو من باب المقاصة. الجمع بين باب المقاصة وبين باب التصدق، بما أن في اللقطة هم يجوز التصدق، فالجمع لابد نقول من باب المقاصة ومجهول المالك. إيه أقول ليس من باب اللقطة واللقطة، إذا كان الإشكال الناحية نفس ما تفضل الشيخ أنه يحتمل السيد الخوي أنه يصدق عليه لقطة ومن هالباب قال أخذ، نقول في اللقطة ما يجب الأخذ، يجوز الأخذ ويجوز التصدق. فالظاهر من عبارته أنه ما يحتمل اللقطة، يحتمل إما المقاصة وإما شنو المجهول المالك. فيقول شلون نجمع ما بيتصدق بمال الغير بدون إذنه، ما بيتصدق بمال الغير بدون إذنه. عندنا باب المقاصة، باب المقاصة شنو تفتح لك يفتح لك المجال في ماذا؟ في التملك. باب مجهول المالك يفتح لك الباب في ماذا؟ في التصدق. احنا ما ندري هذه المسألة من باب المقاصة اللي يفتح الباب للتملك او من باب مجهول المالك اللي يفتح الباب للتصدق. فالجمع بينهما شنو؟ حتى لا نطيح لا مشكلة عدم كونه من باب المقاصة ولا في مشكلة عدم كونه من باب المجهول المالك. فالجمع بينهما أن أولا نتملك، هذا بمقتضى باب المقاصة، ثانيا نتصدق بمقتضى باب مجهول المالك. هذا من شنو المسائل اللي يبيلها تكتب تسجل، أن أخذ مال الغير يكون أحوط من عدم أخذه على خلاف المعهود. يعني تملك مال الغير أحوط من عدم تملكه والتصدق به.
جميع هذه المسألة يعني لا تندرج تحت اللقطة،
ما تندرج. هو أقول دائر المسألة دائرة بين نعم استطراد. يعني كثير من المسائل اللي مرت علينا من باب شنو الضالة، موارد اللي تركها في البراري وما شابه ذلك، الموارد قلنا كذلك إذا وجد مالا في صندوقه، كثير من الموارد ما كانت من اللقطة، ولكن استطرادا بما أنها شبيهة باللقطة تذكر هنا. فهذه المسألة أيضا ليست من اللقطة ولا فرع من فروعها من اللقطة، إما دائرة بين باب المقاصة وبين مجهول المالك. وأحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه، كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي. يعني حتى في التملك والأخذ تستأذن من الحاكم، ثم تروح تستأذن من الحاكم مرة ثانية تقول أبي أتصدق بهذا، وبإذن واحد. يعني أقول ثم تستأذن، مو أن مرتين تروح عند الحاكم، لا، تقول له هذا قضية هذه السلعة هكذا، أني وجدتها تبدلت بسلعتي مثلا، فتستأذن منه بالتملك والتصدق. هذا تمام الكلام في باب اللقطة. الباب الثاني الآخر التالي هو باب الغصب، كتاب الغصب. الغصب له حكمان تكليفيان وحكم وضعي. شنو الحكم التكليفي؟ شنو الحكم الوضعي؟ تدرون بعد؟ لا، أقول ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ مو في باب الغصب.
الأحكام الوضعية دائرة ما بين الصحة والبطلان، والأحكام التكليفية الأحكام الخمسة اللي هو الجواز.
إيه نعم، الأحكام التكليفية ما هي نفس ما تقولون دائرة بين الأحكام الخمسة التي إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، ترتبط بعمل المكلف وجزاء المكلف. من اسمها واضح أنها تكليف للمكلف. أما الأحكام الورعية فما سوى الأحكام التكليفية، سواء ارتبطت بالصحة والبطلان أو غير ذلك. مثلا افرضوا الزوجية، الزوجية مو صحة وبطلان، حكم الشارع بزوجية هذا الرجل لتلك المرأة، أو حكم الشارع بضمان هذا المال، حكم الشارع بجزئية، الجزئية من الأحكام الوضعية، جزئية السورة للصلاة وهكذا، جزئية ما أدري شرطية، ما أدري زوجية ملكية، ما أدري بعد ضمان صحة بطلان، هذه كلها أحكام وضعية. ما سوى الأحكام التكليفية الخمسة ما يحكم به الشارع مما ليس مرتبطا مباشرة بعمل المكلف فهو حكم وضعي. فنحن في باب الغصب لدينا حكمان تكليفيان وحكم وضعي. الحكم التكليفي الأول حرمة الغصب، هذه حرمة، حكم تكليفي ولا مو تكليفي؟ تكليفي، ومن الواضحات حرمة غصب مال الغير من الضروريات، من الواضحات، ما يحتاج إلى دليل أصلا. الحكم التكليفي الثاني وجوب الرد، وجوب الرد، يعني بعدما أنا غصبت هذا المال من غيري ارتكبت محرمة، وحينما احتفظت بهذا المال ولم أرده إليه ارتكبت محرما آخر، فوجوب الرد حكم آخر غير حرمة الغصب، فحكمان تكليفية. والحكم الوضعي هو ضمان هذا المال المغصوب، أنا الغاصب ضامن هذا المال للمغصوب منه. يعني شنو ضامن؟ يعني إذا تلف المال لابد أن أرد عليه قيمته أو مثله. فعندنا حكمان تكليفيان وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي الأول حرمة الغصب فواضح كما قلنا من ضروريات الدين، مو بس المذهب، من ضروريات الدين، ويحكم به العقل والشارع، وعندنا نصوص كثيرة في الباب. من باب التيمن والتبرك نقرأ بعض النصوص، وإلا المسألة واضحة. طبعا قبل النصوص كما ذكر السيد هو حرام عقلا وشرعا، يعني العقل يحكم بحرمة الغصب. شلون العقل يحكم بحرمة الغصب؟ دارسين حلقة ثانية ولا مو دارسين بعد؟ للحين مو دارسين. أخذتوا شيء بالأصول؟ الحين حلقة أولى. هذه مسألة عويصة، حكم العقل بقبح الأشياء، وبتبع حكم العقل حكم الشرع، يقولون الملازمة، يعبرون عنها بالملازمة العقلية. يعني شنو ملازمة؟ يعني كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. وهني تفاصيل، الحين ما ندش في التفاصيل، ولكن سؤال فكروا فيه، نطرحه كسؤال. إذا العقل يحكم، يصير العقل يحكم في بعض الظروف ولا يحكم في بعض الظروف؟ مثلا نفس هذا المال، بعض الأحيان العقل يقول أخذه قبيح غصبه قبيح، وفي بعض الظروف يقول لا غصبه ليس بقبيح عادي أخذه. يعني حكم العقل بالقبح وعدم القبح هل يقبل الاستثناء؟ لا تقبل التخصيص. أحسنت. فالغصب كيف يحكم العقل به بقبحه، والحال أن بعض الأحيان قد الغصب يكون شنو؟ العقل ما يقبحه. مثلا افرضوا اذا في 100 فلس دينار واحد مثلا درهم واحد، اذا غصبت هذا الدرهم الواحد سوف تنجي حياة مؤمن من تنجي مؤمن من الهلاك مثلا. فرضا الامر دار بين ان اغصب هذا المال البسيط اللي ما له اي قيمه وبين ان انجي مؤمن، هل العقل يحكم بقبح هذا والشرع بتبعه يحكم بحرمة هذا الغصب، ولا الشرع يقول يجب عليك اصلا ان تنجي المؤمن ولو استلزم غصب اموال هائله فضلا عن مال بسيط؟ كما مثلا افرضوا واحد قاعد يغرق ونجاته من الغرق متوقف على أن أمر بأرض الغير، أمر أغتصب شنو أرض الغير وأروح أنجي من الغرق. الشارع يقول بوجوب غصب الأرض، يجب عليك أن تمر بهذه الأرض ولو كانت ولو هذه العملية غصب ودخول في ملك الغير، ولكن يجب عليك. فكيف العقل يحكم بحرمتي أو العقل يحكم بقبحي الغصب، والحال أن الغصب شنو يتخصص؟ فهل الأحكام العقلية تتخصص أم لا تتخصص؟ هذه مسألة مهمة، خلوها في بالكم، ضعه في سنبله إلى أن إن شاء الله تدرسون الوصول. مسألة شائكة مصيرية في فهم مسألة الملازمة، الملازمة العقلية التي تبحث في أصول الفقه. ما حكم به العقل حكم به الشارع، شنو دائرة هذا الحكم، شنو دائرة هذه الملازمة؟ إذا استطعت أن تجيب على هذا السؤال يعني فاهم الملازمة العقلية. خلي في بالك متى ما درستوا اسألوا أستاذكم. هذا الدليل الأول، العقل. الدليل الثاني الضرورة، كون الشيء من ضروريات الدين هو بنفسه دليل الحرمة، يعني لا يحتاج إلى دليل. هذا المقصود بالضرورة. السيد ما ذكر هني بعد الضرورة، ولكن الضرورة واضحة. وهناك نصوص أيضا غير العقل والضرورة، هناك نصوص كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأخذ بغير حق، لا تأكل مال الغير بغير حق، بالباطل يعني بغير حق. كذلك قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني قاتل ولكن لا تعتدي. ومن مصاديق الاعتداء هو غصب الأموال، هذه أيضا من الآيات التي تمسكوا بها لحرمة الغصب. آية أخرى أيضا بنفس مضمون الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا بد من التراضي من الطرفين، تجارة عن تراض. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك قوله تعالى وأخذهم الربا، عن اليهود، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وآيات كثيرة، إن الله لا يحب المعتدين، هذه الفقرة واردة في أكثر من آية، إن الله لا يحب المعتدين أو إنه لا يحب المعتدين، والغصب من مصاديق الاعتداء، وآيات أخرى. وهناك روايات عديدة أيضا في هذا الباب، منها تيمنا الحين نذكر كم رواية، عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها، يعني في حجة الوداع، فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا. ثم قال أي يوم من أعظم حرمة؟ قالوا هذا اليوم، يعني يوم الوقوف بمنى. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا هذا الشهر، شهر ذي الحجة. قال فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد مكة. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، إلى يوم القيامة، ماكو أعظم حرمة من أموالكم ودمائكم. فيسألكم عن أعمالكم ألا هل فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. هذه رواية واردة في أكثر من مصدر. كذلك قوله صلى الله عليه وآله كل ذي مال أحق بماله، قوله صلى الله عليه وآله ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا إلا أن يتوب ويرجع. عن أمير المؤمنين الحجر الغصب، يعني الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها، يعني كفي إذا حجر واحد مغصوب في دارك هذا الحجر كفيل بأن يتهدم دارك. عن الإمام الباقر عليه السلام من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، يقول عنده مال لمسلم ولكن يخاف إذا أعطاه هذا المال ما يبقى له شيء راح يفتقر، كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق. وروايات أخرى. فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى دليل، ولذا قال هو حرام عقلا وشرعا. هذا المطلب الأول، الدليل العقلي والشرعي. المطلب الثاني تعريف الغصب، ما هو الغصب أو بما يتحقق الغصب؟ قال يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما، يتحقق بالاستيلاء على مال الغير، الاستيلاء يعني التولي وضع اليد، نعم، ظلما. هذا تعريف الغصب. بعضهم ذكر على مال الغير أو حق الغير، هذا راح نذكره بعدين في تفصيل بين المال، شنو الفرق بين المال والحق. وإن كان عقارا، يعني شنو عقار؟ إيه نعم، مثل الأراضي وما شابه، ليش قال وإن كان عقارا؟ أكيد الغصب من أوضح غصب العقار، غصب الأرض، غصب الدار، من أوضح مصادق الغصب. بعد واللي يأتون به بعد إن الوصلية وإن كان كذا عادة الأفراد الخفية، مثلا افرضوا ما أدري، مثلا أنا أقول مثلا آكل مال الغير في النار وإن كان يصلي صلاة الليل، مثلا الفرد الخفي عادة النيبة وراء وراء هذه وإن كان كذا، إن الوصلية يسمونها. فالعقار يابها بعد بعد هذه إن الوصلية وإن كان عقارا، فالمفروض يكون فرد خفي مع أنه مو خفي عندنا. غصب العقار والأرض هذا من أوضح مصادقه، أو كباقي مصادقه على الأقل، كباقي مصادق الغصب. أنت مرة تغصب مال الغير، مرة تغصب أرض الغير أو دار الغير، وما في خفاء. هذا بعضهم استشكل، بعض العامة، احنا عندنا ماكو خلاف، اجمع اعلام الطائفة على ان العقار يغصب، ماكو اشكال، العقار كغيره يغصب. بعض العامة كأبي حنيفة استشكل، قال ان العقار لا يمكن صدق الغصب عليه، لان الغصب هو الاخذ ظلما، أخذ، وأنت الأرض ما تقدر تأخذها. هذا كان إشكاله، يعني إشكال أشبه بالإشكال اللغوي اللفظي، يقول هذا ما يصدق عليه أخذ. فعنده الإشكال على أي حال أبو حنيفة، ولذا يعني حتى أكثر العامة يخالفونه، أكثر العامة من غير أبي حنيفة، كما ذكرنا أن العقار يغصب وغاصبه يضمن حال حال باقي الأموال. يعني فلي هذا الإشكال ذكروا وإن كان عقارا، يعني مو ما في إشكال من ناحية صدق الغصب على العقار. هذا مطلب ثالث. فالمطلب الأول دليل الحرمة، حرمة الأخذ. مطلب ثاني ما يتحقق به الغصب. المطلب الثالث أن العقار من الأموال التي تغتصب. المطلب الرابع مرتبط بالضمان، ضمان هذا المغتصب. الضمان يرتبط الحين المسألة اللي يذكرها يعني مرتبطة بالعقار، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.